نحو المعاني عن معنى الوفاء.
كان الرضا بالله إن حل القضاء،
وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عسر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء.
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم. أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. عبارة موجزة مختصرة واضحة بينة، قالها رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم لأفضل مجتمع على وجه الأرض، مجتمع المهاجرين والأنصار، حمية الجاهلية. متى نتخلص منها؟ متى نتخلص من الحزبيات والعصبيات والأهواء؟ متى يشعر بعضنا ببعض في كل الأرجاء؟ إذا اشتكى مسلم في الهند أرقني، وإن بكى مسلم في الصين أبكاني، ومصر ريحانتي والشام نرجستي، وفي الجزيرة تاريخي وعنواني. أرى بخار بلادي وهي نائية، وأحن إلى ذكرى خراساني، وحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحصى من صلب أوطاني. حمية الجاهلية ما معناها؟ وما المقصود منها؟ وما حكمها؟ هل نفعل الآن أفعالا تعد من حمية الجاهلية؟ التكتلات والحزبيات الظالمة هل هي من حمية الجاهلية؟ حمية الجاهلية محور حديثنا بإذن الله عز وجل في هذه الليلة من برنامجكم فضفضة لفضيلة شيخنا نشأة أحمد. فأهلا وسهلا بكم شيخنا. أهلا بكم شيخنا. شيخنا، ما المقصود بحمية الجاهلية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وقائد الغر المحجلين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، ذكر الإمام القرطبي رحمه الله تعالى للحمية الجاهلية معنى. المعنى الأول الأنفة، والمعنى الثاني العصبية، وكلاهما مذموم، بل كل أمر الجاهلية مذموم. جاءنا الحق ليقضي على كل نظام وضعه الناس أفسد ما بين الناس. لذا لما ختمت الدعوة وتمت الرسالة وأذن الله بكمالها في اليوم المشهود يوم عرفات في حجة الوداع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين جموع الصحابة، بل بين أكبر جمع من الصحابة يجتمع في تاريخه، حين وقف بينهم فأعلنها صريحة في خطبة الوداع في حجة الوداع.
نعم شيخنا.
في وقفة عرفات، ألا إن أمر الجاهلية كله موضوع تحت قدمي هاتين،
صلى الله عليه وسلم.
ألا إن دماء الجاهلية كلها موضوعة.
نعم.
وأول دم أضع دماء دمنا.
نعم.
دم ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد، قتلته ذيل.
نعم.
ألا إن ربا الجاهلية كله موضوع. ألا وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن المطلب. فدل هذا النص الكريم على أن أمر الجاهلية كله موضوع مردود.
نعم شيخنا.
سواء بني هذا الأمر على الأنفة، والأنفة يقصد بها التعالي والترفع. فكثير من الناس نفخت فيه الشياطين، نفخ فيه إبليس ليركب مركب إبليس.
نعم. هل شيخنا، هل هناك أسباب معينة تدعو إلى حمية الجاهلية أو العصبية؟
أولا وسوسة الشيطان، لأن الشيطان عصى ربه بالتكبر. قال تعالى إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين.
نعم.
فكان مرضه الذي قتله ودمره.
نعم.
وحرمه من طاووس العباد. وحوله لملعون العباد. هذا الأمر كان منشأه الكبر.
نعم.
والكبر مرض قاتل مدمر، ما ابتلي به أحد واستقام تعامله مع من حوله.
نعم.
بل تعالى على هذا بعلة وعلى ذاك بعلة. فلا يرى إلا نفسه
ولا يعظم إلا رأيه. وهذه الكارثة الأولى. والسبب الأول لذا بعض أهل العلم فسر الحمية بأنها الأنفة، حين يرى العبد أن رأيه فوق أراء الناس وأن نفسه فوق نفوس الناس، لا محالة سيدعوه ذلك للجهلية. فدعوى الجهلية هذا منشأها الأول وأساسها الأول.
هل شيخنا مسألة الأنفة لا تكون إلا مثلا في الأغنياء، ولا قد
يكون الأنفة تكون في الأغنياء وفي الفقراء؟
نعم،
في الأغنياء وفي الفقراء. وفي الحديث القدسي يقول تعالى: أحب ثلاثة وحب لثلاثة أشد، وأكره ثلاثة وكره لثلاثة أشد. أكره المتكبر وكرهي للفقير المتكبر أشد. فالكارثة يعني
حديث ثلاثة لا يكلمهم الله فضلت الشيخ ومنها عائل مستكبر، هل لها؟
هي طبعا عائل مستكبر تدخل معنا في الموضوع.
نعم.
عائل يعني من حمل حملا أو ابتلي بفقر أو غيره، ومع هذا الأنفة تقتله.
ليس عنده داعي الكبر فيتكبر تكلفا.
حتى وإن وجد داعي الكبر، داعي الكبر مرض ودعوة شيطانية، والمسلم مطالب بعداوة الشيطان. قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فاتخذوه عدوا. وقال تعالى: أتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فكيف نطاوع الشيطان في مثل هذه المسائل التي بها ضل ولعن، فيصبح مصيرنا كمصيره؟ وهل ضل من ضل أو اعتدى من اعتدى بشيء كما اعتدى بالكبر؟ حتى من فسر الحمية بالعصبية هي تابع للأنفة، لأن العصبية وليدة الأنفة.
نعم. هل شفنا
فالأنفة أو التعالي بالعصبية لون من الأنفة؟
نعم شفنا.
فمحط التعريف يدور حول هذا المعنى: الأنفة، التكبر، التعالي على الخلق هو مصدر الحمية ومنهم الحمية في قلب الناس. فقد يتكبر لعلة في نفسه وإن كان فقيرا، فقير لكن يرى أن له أصولا تعلو على الناس، فقيرا ولكن يرى أن له علما يعلو على الناس وترفع به على الناس، فقيرا ولكن يرى أن له ثيابا يفوق بها ما عند غيره من الناس، فقيرا ويرى أنه أسرع فهما من غيره من الناس. فقد يكون داعي الكبر أو داعي الأنفة أو داعي العصبية شيئا في الفقير غير الفقر.
نعم.
ومنها هنا كان المرض ليس ببعيد عن أحد.
نعم. هل في أسباب أخرى غير الكبر يا شيخنا؟
الكبر أعظم أسبابه. الكبر، التعالي، حب الظهور، الترفع، كلها أمراض قلبية ومدارها في النهاية منشأه الرئيس هو الكبر.
الكبر شيخنا هل هو أمر مثلا قد جبلي ولا قد يكون مكتسب فيما بعد؟ هل الإنسان إذا ولد يكون فيه هذه الصفات ولا تنشأ عليه تدريجيا؟
كل هذه مكتسبات.
مكتسبات.
لأن الإنسان خلق بطبعه إنسان، خلق بطبعه عبد لرب، فطر على هذا. ورب العباد قبل خلق الإنسان خلق أرواحه.
نعم.
خلق الأرواح خلق مع آدم، وأخذ عليه العهد بالخضوع للرب. والخضوع للرب دافع للشيطان ووساوسه، دافع للكبر وأسباب. خلق الله الأرواح وأخذ عليه العهد مع خلق آدم، وفي هذا يقول تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. هل أخذ الذرية أبدانا؟ أبدا، أرواحا. وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فشهدت الأرواح وأقرت، وجاءت القلوب وهي سر الروح محملة بهذا الحمل. من لحظة التحام الروح بالبدن والإنسان مفطور على هذا. ومنها هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو مجلسانه. فتعصبيته لليهودية أو للنصرانية أو للمجوسية أو للقبلية أو لغيرها أمور موروثة،
فتعمي عينيه على النظر إلى الحق،
فتشغله عن فطرته وتفسد عليه فطرته. فلما يقول ينصرانه أو يمجسانه لم يقل أو مسلمانه، لأنه مجبول على هذه على نقاد لله عز وجل، مفطور على هذه الفطرة. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله.
نعم.
إذن هو مفطور على أنه عبد لرب، عاش 9 أشهر في رحم أمه يتقلب برحمة الله وحده. من أدار أمره؟
سبحانه وتعالى.
من دبر شأنه؟ جبل على هذا وفطر على هذا. أبوه حمله خف وضعه شهوة، وأمه حملته كرها وضعته كرها، فلا اختيار لأب ولا اختيار لأم، ولكن الاختيار لصاحب الاختيار وحده. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فاختار لنا هذا الدين، واختار لنا هذا الانقياد، واختار لنا هذا الإسلام، فجبلنا عليه. أما قضية الكبر بعد هذا فأمر مكتسب يقينا.
نعم شيخ، في أسباب أخرى غير شيخنا الكبر والتعالي مثلا؟
لا شك أن الشيطان داعي من دعاة الكبر. القبيلة نفسها، الناس داعية من دعاة الكبر، لأن الناس يحرض بعضهم بعضا على التعالي والترفع. ومن هنا قال وأبواه يهوذاني، يبقى ما علمه العصبية ليهوديته أو نصرانيته أو مجوسيته أو بيئته أو قبيلته إلا بيئته، فهذا أثر الناس، وأول الناس أبويه. فكيف لو كانت هذه العصبية للقبيلة التي اجتمعت على أعراف معينة ألزمت أبناءها بها وإن كانت خطأ؟ فمن هنا كانت العصبية القبلية. كيف لو كان الأمر مجتمع أمة ودولة وحرضت شعبها وأبناءها على الانتصار لشعبها دون النظر لحقوق غيرها؟ فهذه أيضا عصبية لدولة، أو عصبية للغة كالعصبية للهندوسية أو للبوذية أو للعربية، كل هذه عصبيات.
طب بينادي شيخنا إلى يعني الرجوع إلى اللغة العربية، هل هذا يعد من العصبية؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال اللغة اللسان، اللغة اللسان، وعلمنا أنها لغة القرآن، ورب العباد كرم البشرية بأن أنزل القرآن بها. فالانتصار لها انتصارا للدين ولكلام رب العالمين، انتصار طاعة.
نعم إذن شيخنا،
انتصار الحق، انتصار حق، فلا يدرك هذا الحق ولا يبلغ غير العربية.
تقصد شيخنا أن الرجوع إلى الأصل لا يعد من الحمية، سواء إلى الإسلام أو مثلا إلى اللغة العربية؟
نعم،
لأن الشارع
الرجوع للحق، لأن هو العصبية مدارها والكبر على مداره في أن العبد يرى تعظيم شيء ليس حقه التعظيم، وهضم حق شيء حقه التعظيم.
نعم، في مجتمعاتنا شيخنا كثير من الناس حتى باللهجة العامية يقولون، وهذا يعني إلى كلام فضيلتك الذي تقوله الآن، يقولون والله أنا وأخي على ابن عمي، وأنا ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب. هذا يعني ما قولك في هذا القول المشهور؟
نفرق بين أمرين، بين نصرة ابن عمه وبين ظلم غيره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنصر أخاك ظالما مظلوما. يعلمنا الرد في هذه المسائل، أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال يا رسول الله عرفنا كيف ننصره مظلوما، فالمظلوم أمر فطري أقرت به كل الديانات السماوية بل كل القوانين الأرضية. نصرة المظلوم، قريش رغم ما فيها من جهالة وجاهلية عاشتها سنين،
حزب الفضول
أقاموا حلف الفضل،
حلف الفضل،
وحلف الفضل كان حلف نصرة المظلوم وإغاثة الملهوف وغيرها من الأخلاقيات التي لما ذكرت عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإسلام قال لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت.
على الرغم أن كان فيه حمية جاهلية واضحة عندهم،
لكن
كيف جمعوا بين
لكن الهدف الذي استهدف كان حقا، والقصد دفع الكبر. دفع الكبر، الكبر فسر، النبي صلى الله عليه وسلم قال بطر الحق وغمط الناس.
نعم،
فانتقاص الحق هو الذي يدخلنا في دائرة الجهل. غمط الناس، انتقاص حقوقهم وبخسهم أشياءهم، سيدخلنا لحالة في مسألة الكبر، مسألة الحمية. فدفع هذا المرض، دفع الكبر عن القلوب، هو الذي يدفع به كل أسباب الجاهلية أو أسباب الحمية.
نعم، كيف ندفع الكبر سعادة الشيخ؟ كيف هذا الكبر الذي يعني أولاً كثير من الناس قد يصاب به، كيف ندفعه من قلوبنا؟
لابد أن نعلم أولا أننا عبيد لرب، وأننا كلنا لآدم كما جاء في الحديث، كلكم لآدم وآدم التراب، لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث إن كل الفروق التي وضعها الناس ليست فروقا، وكل الأنساب التي رفعها الناس ليست أنسابا، إنما النسب الحقيقي للحق. من مع الحق فحقه التكريم، ومن ضد الحق فحقه الإهانة للارتفاع والتعالي. فارتبط الناس بالحق وعدمه. ومنها هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث القدسي الذي رواه رب العزة أنه قال: جعلت نسبا وجعلت النسبة، فقلت إن أكرمكم عند الله إتقاكم، فأبيتم إلا أن تقولوا فلان ابن فلان، فاليوم أعز نسبي وأذل نسبكم. ولذا قال تعالى مصطلحا في القرآن: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. إذن كل الأنساب التي بنيت على المادة أنساب فاسدة.
شيخنا عفوا، هل هذا الأمر فيه يعني تضاد بينه وبين مسألة في الزواج؟ يعني كثير من المجتمعات الخليجية، تعرف فضلتك، يقول أنا لا أتزوج إلا قبيلية مثلي، لا أتزوج فضرية كما يقولون. هل هذا فيه نوع من حمية الجاهلية؟ غير الكفاءة، يعني أنا أريد أن أزن هذا الأمر بارك الله فيك بينه وبين الكفاءة.
الكفاءة مشروعة،
نعم،
والحمية غير مشروعة.
الفرق بينهم شيخنا؟
الفرق كبير جدا. الكفاءة لها قواعد الشرع وضعها فدخلت في دائرة الحق. الحمية بعد عن هذا الحق. إذا التزمنا بالضابط الشرعية فهناك كفاءة في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، فجعل الدين كفاءة وجعل الخلق كفاءة. ولما يقول: تنكح المرأة الأربع لحسبها ولجمالها ولمالها ولدينها، جعل هذه أنواع من الكفاءات عند الناس. عند الناس هذه الكفاءات الشارع ما أنكرها شريطة ألا تكون هي في ذاتها غاية،
هي الأصل
أو هي الأصل.
نعم.
فلا مانع، الشارع لم يمنع أن الرجل يبحث عن الجميلة ويبحث عن الحسيبة ويبحث عن الغنية ويبحث عن ذات الدين، لكن إذا لم يتوفر هذا فأيها يقدم؟ لا يقدم على الدين غيره.
يعني إخواننا ليس لا يغبر على كلامهم بهذا الأمر، إخواننا في الخليج إذا أرادوا أن
لا يغبر.
نعم، تفضل.
كونه يرد مسلما على خلق ودين ويقدم عليه رجلا من قبيلته يعلم نقصه في خلقه ودينه، لكن قدمه على الآخر لأنه قريبه أو صاحب حمية عنده، ورفض صاحب الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في نص الحديث: إذا جاءكم من ترضون دينه وخوالك فزوجوه إلا تفعلوه، إن لم يكن هذا الفيصل الرئيس في التزاوج بين المسلمين، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. لو رد أصحاب الدين أصحاب الأخلاق، فمن يصلح البيوت؟ ومن يغير العائلات؟ ومن يقومها؟ ومن يرتقي بها؟ ومن يسمو بأخلاقها؟ حتى إن كنا ننتصر لعائلتنا أو قبيلتنا، حتى هذا الانتصار لا شك أن العصبية لها دور في أمور معينة الشارع لم ينكرها. الشارع لم ينكر أن العصبية تدور.
مثل
على سبيل المثال الحماية، النبي صلى الله عليه وسلم
طبعا يقول لها شفنا مرتبطة بمسألة الحق
بلا جزاء.
نعم، إن كان حقا.
النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني رفع لواءات في بعض المعارك جعل للأنصار لواء خاص وللمهاجرين لواء خاص،
وهو نفسه صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم بقوله أبي دعوة الجاهلية. نعم، في البداية.
فمحمد بن حسن الشيباني يقول: فعل النبي ذلك لأنه يعلم أن الرجل أكثر دفاعا عن أرحامه من غيرهم.
نعم.
فهذا يقوي عزم صاحب العزم أو حتى ضعيف العزم،
شريطة الحق والعدل،
لكن شريطة أنه ينتصر الحق، لأن من يدفع عنهم حملة حق.
نعم.
والآخرون حملة حق. فأعانه بتهيئة البيئة التي تعينه على الانتصار أو حسن العطاء.
نعم شيخنا.
وهذا من الحق الذي أقره الحق، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أقر به، صار هذا جزء من هذا الحق.
شيخنا، ممكن نأخذ صورة معينة مثلا من صور الحمية حتى تتضح المسائل الأكاديمية مثلا بصور معينة، حتى يصل على المشاهد الكريم أن يطلع على بعض
الآيات التي نزلت في بدر مثلا.
نعم.
أبو جهل ما دفعه لرد الإسلام بل قريش بأكملها. لو أن الإسلام جاءها وقلوبها خالية لاستجابت، ولكن لأن الحمية ملأت القلوب كبرا رد الحق، القلب الخالي يسهل دخول الحق عليه. ولذا قال الشاعر: أتاني هواها فصادف قلبا خاليا فتمكن.
ما بعد شيخنا بعد هذا التمكن، فاصل قصير ونعود إليك مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم بعده بإذن الله تعالى، فابقوا معنا.
روح تسري والملائكة لنا
عدنا إليكم مشاهدينا الكرام بعد الفاصل الذي كنا نتحدث قبله على أن قريش ما صدها عن الإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلا العصبية الجاهلية، أليس كذلك شيخ الحبيب؟
أيها الكريم، هو سنة الله تمضي، القلب الخالي يسهل عليه قبول الحق، والقلب الذي ملئ بالباطل كيف يستقيم فيه الحق؟ قريش لم تكن خالية القلوب أبدا، بل كانت قلوب أهلها وبنيها قد أفعمت بالباطل حتى اعتقدوا أنهم على دين يشمو على كل دين، كانوا يعتبر أنفسهم أصحاب ديانة فوق اليهودية والنصرانية وفوق كل ديانة الأرض، وكان منشأ هذا أيضا لون من الجاهلية والعصبية والحمية التي أخذتهم إلى هذا المأخذ، حيث أشاعوا فيما بينهم أن أهل الكتاب عبدوا بشر، عبد اليهود عزير وعبد النصارى المسيح ابن مريم، وهم عدوا الواسطة التي بينهم وبين ربهم الملائكة،
كانوا أحسن حالا في نظرهم،
في نظرهم يعتقدوا أنهم أحسن حالا من أهل الأرض، من أهل الأرض جميعا، وأنهم أصحاب دين إبراهيم الحقيقي، وأن عندهم بقايا مشاعر الحد التي شرعت للنبي الله إبراهيم ونبي الله إسماعيل، وأنهم أصحاب النسب الشريف، بل عدوا قربتهم لله عز وجل بالملائكة أعظم قربة، ولذا سموا الأصنام بأسماء الإناث، وكانوا يعتقدوا أن الملائكة جميعا إناث، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، ولذا لما حكى القرآن الكريم هذا بيّن هذه الحقيقة، قال: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، فاتهموا أنهم ليس على دين، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب كذا مقدس واحد عندهم مشترك بينهم، كذلك قال الذين لا يعلمون أهل
مثل
مكة
قولهم.
مثل قولهم، يعني ليس هؤلاء على شيء ولا هؤلاء على شيء،
فكان الجميع متشابه في القلوب في
نعم. فكان هذا هو الداء الذي حمل قريش على أنها اعتقدت أن هذا الدين هو الذي ضمن لها السيادة والقيادة والريادة بين كل قبائل العرب، والتقديس والتعظيم، فكيف لا يتعصبوا لهذا الذي كان مصدر تكريمهم وعلو شأنهم.
موقف شيخنا، موقف قريش في بدر ماذا فعلوا وماذا أثرت فيهم العصبية؟
كانت هذه الحمية التي حركتهم، حين خرج جيش أبي سفيان خرج في البداية لينقذ حملة أبي سفيان، أبو جهل خرج لهذه العلة، لكن لما وصل بدر وعلم أن العير أفلتت قال: والله لن نرجع حتى تحدث عنا العرب.
حمية
حمية حتى تحدث عنا العرب، ليس لهم إلا هذا، فلنضرب الدفاف ولنشعل النيران
القيام،
وليعلم بنا القاصي والداني
حتى تهاب الناس،
حتى تهاب الناس. فكانت هذه الحمية التي دفعتهم على دخول المعركة، ولما حدث الالتحام وحدث اللقاء أبو جهل أوهمهم بهذا، والحمية أخذته، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتضرع ويتذلل لربه يطلب منه النصر والتوفيق، فإذا بأبي جهل يفعل فعلا ليهمهم أنه على دين، فأخذ ينادي ربه والناس يسمعون: اللهم إنهم أقطعوا للرحم، يتهم النبي أصحابه، لأن عندهم اعتقد أنه كان مع أهل مكة في أمان وفي ألفة وفي مودة وفي محبة، فلما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام فرق بين الزوج وزوجه وبين الوالد ووالده وبين الرجل وأخيه، فاعتبر النبي هو قاطع الرحم ومفرق الجماعات، فأخذ يتضرع لله وتذلل بحمية الجاهلية، كما قال تعالى: لتعرفنهم في لحن القول، لا يكاد قلبه يسلم، لا يكاد نطقه يسلم ما دام القلب فاسدا، اللهم إن أقطع الرحم، اللهم إنهم جاءون بما لا نعلم، طب وإذا كنت البعيد لا تعلم فلتتعلم. فهل الجهل سبيل لتنتصر له؟ يقول لك لا إحنا كده كويسين، كده كويسين بالجهالة، بلفظ العلم، برد العلم، كما حدث في القرون الوسطى في أوروبا حين رد العلم تحت دعوة أن هذا العلم سيفسد ما عندنا من علم، ما عند القادة والسادة.
نعم، وقول الناس الآن شيخنا يعني اللي نعرفه أحد،
ودي الدولة الدينية اللي أرعبت الناس كلها، أن رجالا تحت مسمى الدين رفضوا العلم وساموا العلماء سوء العذاب. هذه كارثة وقعت عند غيرنا. الإسلام حارب هذه الجهلية تماما،
ضدها تماما،
بل قضى عليها. وصار الفيصل بين العباد الحق. أين الحق؟ يلزمنا جميعا أن نلتقي عليه. لا يعني أنني من دعاة الحق أن كل ما أقول حق، ما أقوله إن وافق النص قال الله قال رسوله فهو الحق، وإن خالف رد على أعلم أهل الأرض أيا كان موقعه، عالم، حاكم، محكوم. الحق هو الفيصل، كما قال علي بن طالب: اعرف الحق تعرف أهله، فالحق لا يعرف بالرجال ولكن يعرف الرجال بالحق. فصار هذا الفيصل. أبو جهل بدأ يضع بهذا، بل حتى يثبت لقومه أنه على حق وأن ما عندهم حق، لأنه يلعب على هذا الوتر. في نهاية دعائه تجرد ودعا ربه: اللهم انصر اليوم أحبنا إليك وأرضانا عندك. فاستجاب الله دعوته.
نعم،
ونزلت الآية تبين أن الله استجاب دعوته في قوله تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. أنتوا طلبتوا نصر لأحبكم إلينا وأرضاكم عندنا،
فقد جاء،
وقد جاء النصر. لمن؟ لكم أم لهم؟
لأحب الناس محمد صلى الله عليه وسلم،
لأحب الناس إلينا وأرضهم عندنا. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فخير لكم، وإن تعودوا لضلالكم وحميتكم وجهليتكم، وإن تعودوا نعد لعقابكم وعذابكم، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت. إذن موضع الحمية ليس بحمية، موضع الكبر ليس بداع من دواع الكبر، بل قد يكون سبب لبل. هذا موقف بدر، وكيف أن الحمية التي حركتهم وفي الورطة التي وقعوا فيها ورطتهم، فقتل منهم من قتل، وأسر منهم من أسر، وكسروا هذه الكوثرة، وما خافوه وحرصوا عليه بسبب الحمية ألا يرجعوا وقع أضعاف أضعافه، وعكس ما كان يتمنى.
في الحديبية شيخنا نزلت آيات كريمة بخصوص مسألة الحمية،
صرحت.
نعم،
الموضع الذي صرح الله فيه الحمية موضع غزوة.
جعل في قلوب الذين كفروا الحمية،
جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية.
نعم،
هو أيضا موقف قريش لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وحدثت المفاوضات، كان موقف عجيب. سهيل بن عمرو جاء يتفاوض باسم قريش وموكل،
آخر المفاوضون،
آخر المفاوضون. لما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن طالب بكتابة الوثيقة والمعاهدة، يقول اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمية والأنفة أخذته.
لو نعلم الله ما
قال لا نعلم الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم، ومصر وكأن اسم الرحمن الرحيم جريمة ترد وتمحى بسبب الوثيقة. النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتم الأمر، لأن كان عنده معتقد عجيب، لما بركت الناقة قال عبارة عجيبة، قال: حبسا حبس الفيل، والله لو أتوني على شيء ليس لله فيه معصية
لأجبتهم
لي. فكان هذا من الإجابة التي قرت في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. قال امحوها يا علي واكتب اسمك، اكتب هذا متفق عليه محمد رسول الله. وعلي بن مطلب الاستجابة العجيبة، بمجرد أن سمع الكلمة كتبها. فأخذت الأنفة والحمية سهيل ثانية، قال: لو نعلم أنك رسول الله ما حربناك. اكتب هذا متفق عليه محمد بن عبد الله.
علي رضي الله عنه لم يتحمل هذا،
قال امحوها يا علي، لم يتحمل علي بن طالب أن يمحوها. قال أينها؟ فمعها النبي صلى الله عليه وسلم بيده. الشاهد أن قريشا بأكملها واجهت دعوة حق هي تعلم أنها حق، حق حقه لاعتمار قريش تدعي أنها تكفل هذا الحق لكل العرب
وهي حمية البيت على أظنها يعني.
طب كيف تزعمون أنكم حماة البيت وحراس البيت وسدنة البيت وخدمة البيت، حتى أن قصي بن كلاب جدهم والذي شرع لهم هذه الشرعة في الفترة التي علت فيها قريش خدمة البيت، خلي بالك يعني قال سلفنا البيت الحرام البيت الآمن يلفظ خبثه.
نعم شيخ،
لما على الجراهم مكة
شيخنا نأخذ اتصال
وقاموا بحماية البيت.
نأخذ اتصال من أخينا أبو هاشم، تفضل يا أبو هاشم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله العظيم إني ما رفعت سماعة التليفون إلا أن أقول أشهد الله في عليائه إني أحب هذا الرجل الذي أمامك. إذا كان الثورة المصرية من حسنات أنها عرفتنا في السعودية بهذا الرجل،
الله يحفظك.
والله إني أحبه فيه، وكم أنا أستفيد منه من يوم ما بدأ يأتي في قناة الناس علما ورزانة. لا أريد أن أمدحه حتى لا أقطع ظهره. أسأل الله العظيم أن يجمعني بك في محبة أهل الجنات.
اللهم
إن كانت الثروة من حسنات فإنها أظهرت هذا الرجل. هذا واحد. والثاني، والله إننا نفرح بالمصر ونفرح بالذي في مصر الآن، وأسأل الله أن يحفظ المصريين من مكر الماكرين وكيد الكائدين. إن نهضت مصر نهضت الأمة، وإن سقطت مصر وأسأل الله أن يحفظها فلن تقوم للأمة قائمة. حفظكم الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا أبا هاشم على هذه الكلمات اللطيفة. هل شيخنا من تعليق؟
والله تعليقي أن مصر والشام وليبيا واليمن والحجاز وتركستان وأفغانستان وكل بلاد المسلمين وبلاد المغرب وغيرها موضع أمل في أن يظهر الحق على أيدي دعاة الحق في كل هذه البلاد. نحمد الله أن يعني لعل مصر ميزت بكثرة عددها وكثرة الدعاة فيها، فهي طاقة كامنة وفي كل بلد طاقة. ونسأل الله أن ينفع الأمة بطاقات جميع أبنائها في مشارق الأرض ومغربها.
آمين.
ونسأل الله أن ينفع الأمة بمواهب أبنائها في مشارق الأرض ومغربها.
آمين.
لكن نحمد الله أن لعل هذه الثورة يعني أتاحت الفرصة أو أتاح الله بها الفرصة لدعاة الحق أن يبلغوا الحق.
الحمد لله.
فنسأل الله أن يكشف عن دعاة الحق كل ضيق.
آمين.
وأن يرفع عنهم كل مكروب. وأن يأذن لدعوة الله ودين الله أن يسد.
نعم شيخنا، علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبى أن ينصر الثاني.
تكملة المسألة التي طرحناها حتى لا نقطعها، كنا نتحدث عن مسألة البيت الآمن.
نعم.
البيت الآمن يلفظ خبثه. لما على الجراهم مكة مع نبي الله إسماعيل ومكنوا ما داموا في سدنة البيت وحماية أهله، يوم أن اعتدوا وفرضوا الإتاوات على حجاج بيت الله المعتمرين أبى الله بزواله، فزالوا على خزاعة. لم تزل خزاعة وهي تخدم البيت وأهله آمنة حتى اعتدت، فسلط الله عليهم قصي بن كلاب. قصي بن كلاب شرع شرع عجيبة جدا، وصل لمرحلة أن ألزم قريش ألا تؤجر بيتا لأحد من الحجاج، فأفرغ البيت الحرام موسم الحج والعمر ليقيم حجاج بيت الله ووفوده
مجانا.
بل ليس مجانا فقط، بل جمع من كرائم أموال قريش التي بنت حياتها على التجارة مع الحجاج، جمع من كرائم أموالهم ما يقوم به على خدمة الحجاج. فتكفلت بعض بطون قريش بجمع الأموال وتجهيز الطعام للحجاج والعمار، وكانت هذه رفادة. عدوا خدمة الحجيج غاية المكارم، فكانت السقاية من المهام العظمى أن تقوم قريش هي التي تسقي الحجيج بنفسها، وعدوا هذه المكارم. فكل خدمة الحجيج كانت محل صراعات بين بطون قريش أيهم يظفر بأكبر قدر من خدمة الحجيج. كيف تدعي قريش أنها القائمة على خدمة البيت والسدانة والحجابة والسقاية
ثم ترد
وغيرها، ثم ترد أكرم من يستحق الطواف بالبيت
صلى الله عليه وسلم،
ترد مع البيت الحرام، تدعي أنها تذبح الذبائح الناس وأمة تأتي بذبائحها ترد الذبائح ويحل بينها وبين وصول البيت الحرام التي لا يحل ذبحها إلا فيه حتى يبلغ الهدي محل،
وكان السبب الحمية،
فكانت الحمية دافعة لهم أو موقعة لهم في أكبر الجرائم، أولا في كفرهم، ثانيا في صدهم للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن البيت الحرام، ثالثا في منعهم للهدي أن يبلغ محلة. ولذا صرح القرآن بأن هذه الجرائم الثلاثة كانت كافية بأن يبيد الله قريشا، فصرح القرآن بهذا في قصة الحديبية جاءت في سورة الفاتحة، قال تعالى هم الذين كفروا، هذه الجريمة الأولى وكان سببها رئيس الحمية، وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، لكن لما منعوا؟ صرح القرآن أن هناك قلة مؤمنة مصلحة داعية للحق لا تزال تعمل داخل هذا البلد، فالأمل معقود في إصلاحها بقاء بين الناس، فرفع الله العذاب عن أمة للعذاب مستحقة إكراما لقلة مصلحة. لذا قال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته ما يشاء. ثم صرح لو تزيلوا لو أهل الإيمان من المؤمنون المؤمنات، وطبعا في هذا بشرى عظيمة، يعني قد يرفع العذاب عن أمة فاجرة كافرة مستحق العذاب بمؤمنة مصلحة حتى يعلم القاسي والداني مدى سعة تكليف الله عز وجل للمؤمن والمؤمن على حد سواء حتى في الإصلاح. وهذا الدور الذي لا يناط بالنساء عند غيرنا شرع في نص كتاب ربنا، يأتي هذا النص لو تزيلوا لو أخذوا جانبا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية. فصرحت الآية أن السبب الرئيس في كل هذه الجرائم كانت الحمية، حمية الجاهلية. الشاهد أن هذه الحمية ما عولجت في لحظتها، لكن بوجود المصلحين أبى الله عز وجل إلا أن يغيرهم. فمنهم من أسلم في هذه الفترة بعد الصلح، ومنهم من لم يسلم حتى جاء الفتح بعد أن تهيأت القلوب له وبدأ يعالج الكبر شيئا فشيئا، حتى رأينا التغير الشديد جدا اللي وقع بعد الحديبية. كان من أسلم بعد الحديبية خالد بن الوليد، كان من جهة فيهم نص ولولا رجال مؤمنين ونساء مؤمنات، كان أحد أسباب إسلامه أن لقاءه بالنبي وصحبه ورؤيته للحق وأهله كان سبب كافي أن يراجع نفسه وأن يغير ما في قلبه.
نعم شيخ. شيخنا هناك موقف أخرى عظيمة جدا في مسألة الجاهلية، قد يصاب بعض المؤمنون أو المصلحون أو الصالحون في بمسائل معينة فيها جاهلية. يعني فضلتك تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية لما عير بلال رضي الله تعالى عنه بأمه وقال يا ابن السوداء، هل من تعليق على هذا الأمر وكيف يتخلص الصالح من هذا الأمر؟
لابد أن نعلم أن كل إنسان منا لا يخلو من حالات ثلاثة، إما خلق موهوب أو خلق معيوب أو خلق ليس بموهوب ولا معيوب، ولعل هذه بداية السلسلة احنا بدأناها وما زالت الآية بيننا لم نتمها. نتحدثنا عن خلق الموهوب ولم نتطرق لا للمعيوب ولا
بين البين.
القرآن الكريم آية واحدة جمعت لنا هذه الحالات الثلاثة وكيف نتعامل معها، في قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الشاهد أن هناك عبارة صرحت بها القرآن وأعرض عن الجاهلين، فسمى موضع الضعف فينا جاهلي. الخلق المعيوب عندنا كله جاهلية لأنه مخالف الحق، فصارت الجاهلية كل ما يخالف الحق، هذا معنى. لا يخلو أحد من خلق المعيوب، لكن هل يترك عيبه أم يعالج؟
يعالج.
رب العباد قال وأعرض عن الجاهلين، فهل الإعراض بالترك حتى يموت على جهليته؟ علماؤنا قالوا لا، الإعراض هنا ليس إعراض فر وترك، إنما إعراض كر. هذه الآية أجملت، هناك آية أخرى صرحت وفصلت. ذكر الله لنا أسوأ خلق نتصور صدوره عن بشر، أسوأ خلق يصدر عن مسلم يدعي الإسلام. فقال تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. أسوأ وأخنع صفة نفاق، فكيف لو كان نفاق أكبر وليس مجرد صفة من صفات المنافقين تغفر وتعالج؟ نفاق أكبر، نفاق حمله على الصد عن سبيل الله، يبقى مش حمية بس، لا ده حمية مركبة.
نعم.
صدته عن سبيل الله.
ظلمات بعضها فوق بعض.
ظلمات بعض فوق بعض.
ناخد شيخنا اتصل من أخينا طارق ونكمل هذه الظلمات. قطع الاتصال شيخنا.
وإذا قيل لهم تعالوا ما أنزل الله إلا رسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وليت الأمر توقف عند هذا الحد. يبقى نفاق أكبر حمله على الصد عن سبيل الله. بل فوق هذا استحل النفاق، بل عده توفيق من الله، بل أوهم نفسه أنه أكمل الخلق. قال تعالى في الآية التي بعدها فكيف إذا أصابتهم مصيبة ما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله، لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أردنا بالنفاق والصد ده إلا إحسانا وتوفيقا، فلما تنعكس الفطر وتنقلب الموازين لهذا الحد، فيرى المنافق أن المسلم الملتزم بدينه متشدد كما احنا سألها، ولك طب متشددين والكافر كافر، طب وانت يقولك احنا معتدلين، احنا الدين الوسط. فلما النفاق يصبح وسطا أين الدين؟ أين الدين؟ ضاع الدين، ضاعت معالمه. فكيف إذا أقسموا على أن هذا قمة التوفيق، هم الذين أرضوا هؤلاء وأرضوا هؤلاء، أرضوا أهل الحق وأهل الباطل، ولولا هذه الترضية ما قامت الأمة ولا استقرت الأمة. وهل استقرار الأمة على دخن وعلى باطل هو الغاية عند الإسلام والمسلمين؟
كلا.
أم إقامة الحق هو الغاية؟
نعم.
إذن هذا هو الدخن الذي خالج القلوب ووصلها لهذه المرحلة، أن أقنع العبد نفسه أن نفاقه وخداعه ومكره الناس وتلون وجهه مع الجميع وصده عن سبيل الله بهذا التلون، يدعي أن هذا الجرم كله إحسان،
أمر عجيب،
ليس عمل صالح فقط، إحسان وتوفيق من الله وسداد وأعانة. لذا جاء الخطاب للرب، كيف يعني من الرب للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يعاملهم؟
فكيف؟
فقال تعالى أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. طب كيف عاملهم؟ قال له فأعرض عنهم، جاءت نفس العبارة مرة ثانية، فأعرض عنهم كر أم فر؟ قال له لا كر، فأعرض عنهم وعظهم. إذن الإعراض هنا إعراض وقتي، قد تأخذنا نحن الحمية ساعة الغضب من سلوك من أساء فننتقم لأشخاصنا وللإهانة التي وقعت علينا، لا ننتقم للحق الذي جاءنا من عند ربنا. وده واقع في كثير بيوت، أب ابنه أخطأ مسك الكوباية خطأ وسقطت من يدي، هو يغضب، يغضب لخطأ ابني أم للكوب الذي انكسر؟
الكوب أكثر، هو
إذا خلي الكوب حيضربه
للأسف، يعني
لو أحسنت مسكه ما فعلت ذلك. طب لما ضربه هل تعلم الغلام كيف يمسكه؟ مسك الكوب من طرفه ضربته، المرة الثانية همسكه من نفس المكان،
لم يتعلم أو لم يتعلم.
الشارع يعلمنا أن نعرض فأعرض عنه، ابتعد قليل وفكر كيف تعالج، كيف تعلمه؟ الكوب لا يمسك هكذا، يمسك من أسفله أو يمسك باليد كلها لا من طرفه، إن علمته لن يعيد الكرة. وهكذا مع كل من يسيء إلينا في السلوك. ما وقع من أبي ذر كان من هذا الباب. لذا لما أخذته الحمية في لحظة حين استشار النبي أصحابه في مسألة في الحرب، فأشار أبو ذر وكان شديد في القتال برأيه لو سلكه الجيش لهلك. بلال لم يعجبه الرأي فقال يا رسول الله ما هذا بالرأي؟ الحمية جاءت من أن أبا ذر من قبيلة وعائلة غفار وبلال عبد، كيف يرد رأيه وهو عبد؟ فغضب غضبته قال يا ابن السوداء، فغضب النبي غضبا شديدا وقال يا أبا ذر إنك مرؤ فيك جاهلية. يبقى موضع الجاهلية قائم في كل إنسان لا يخلو من إنسان، لكن لابد من علاجه، وهذا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال هذه سوءة لا يعالج، أعرض عنهم، قال له وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولوا بليغ. هذا هو الشاهد. فأعطانا ثلاث معالج: إعراض، عظة، قول بليغ. فكان هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر إنك مرؤ فيك جاهلية، عيرت بأمي. يا أبا ذر بدأ يعلمه يعظه: إخوانكم خوالكم، من يخدمكم غيره؟ إخوانكم خوالكم قد جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعموهم ما تطعموا، واكسوهم مما تلبسوا، ولا تضربوا الوجه ولا تقبحوا، وفي رواية: لا تكلفوا ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم. الشاهد أن أبا ذر لما علم تعلم، ففي لحظتها قام مسرعا فوضع خده على التراب وقال: يا بلال قم فطأبن عليك خد الآخر، فهذا حق ذليل أذله الله ومعصيته مثلي، هذا حق عزيز أعزه الله وطاعتك مثلك، في حق ذليل أذله الله ومعصيته مثلي. بلال يقول هذه فرصة، وزي ما أخذته هو الحمية يقابله هو بحمية، وهو ده ابن الأكرمين اللي بترفع عليه ويدوس عليه. بلال جثى على ركبتيه، وخاصة أنه في مرحلة قوة إيمان وليس في مرحلة ضعف، فجثى على ركبتيه وقبل أبا ذر بين عينيه وقال: هذا حق جبين طالما للرحمن سجد.
الله أكبر، الله أكبر.
وكان هذا هو الأدب.
نعم.
العودة للحق من الكل، وعلاج الجاهلية من الكل. فلا نترك في عبد فينا جاهلية أن يستمر في جهليته. يبقى هذا معنى وعظهم، وجاءت الموعظة. وكان القول البليغ الذي يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم له أدب التعامل مع من دونه. فكانت النتيجة بعد هذا، أبو ذر بعد هذا الموقف كان جميع ملك يمينه، لا يطعمهم إلا من نفس الزاد الذي يأكل منه، ولا يكسوهم إلا من نفس القماش الذي يشتري لنفسه منه. حتى قال له بعض الصحابة: هل لا جمعت عليك ثوبين في حلة وجعلت لخادمك دونها؟ قال: والله لا أفعلها بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى الحديث.
نعم شيخنا، في صور حديثة الآن لو فضلتك تعالجها. يعني من فترة ليست بالبعيدة حدث مشكلة كبيرة بين مصر وأخواننا في الجزائر كما تعلم فضلتك، بسبب الكرة كما يقولون، يعني جمعتنا يد الله وحدتنا يد الله وفرقتنا الفيفا. هل يعني مسألة كرة القدم التي حدثت واشتبك كثير من المصريين والإخوان الجزائريين؟
إذا كنا نتحدث عن الحمية فمن الحمية الانتصار في الكرة، وهذه الحرب يتحمل وزرها الأكبر الإعلام الذي في فترة غياب الحق عن الناس أراد أهل الباطل وهذه السياسة
للجاهلية
أن يشغلوا الناس عن الحق بالكرة، وأن يجعل الانتصار فيها هو الانتصار للحق. فحولوا الناس لقبائل وعصبيات، من متعصب لناديه ضد نادي غيره. من يتصور أن المصريين في مصر نفسها، إخواننا في مدن القناة وفي القاهرة صراعات قاتلة، الكلام ده يقع بين دولة ودولة، إخواننا في السودان وإخواننا في مصر، إخواننا في مصر وإخواننا في الجزائر. الإسلام جاء ليربطنا وليجمع بين قلوبنا، فما الثمر التي نجنيها من انتصار فريق على فريق؟ الكرة إن كانت للترويح فلا تخرج عن كونها ترويح، لكن تتحول لعصبية جاهلية ننتصر لفريقنا بالحق والباطل حتى وصلنا لمرحلة أن عندنا أمم. أنا أعجب يعني رغم أننا دعاة لهذا يعني للقضاء على الجاهلية لا نكاد نلتقي مع إخواننا حتى لاعب الكرة أو غيرهم إلا والسؤال الأول أنت أهلا ولا زملكاوي؟ ما ينفعش أنا مسلم أم لابد لي من انتماء لفريق من فرق الكرة؟ ما ينفعش أشجع اللعبة الحلوة وأشجع اللعبة الراقية؟ من قال إن هذا حق يلزم الجميع به؟ للأسف الشديد أن كل متعصب يود أن يلزم من حوله بعصبيته، وفريق يؤثر في فريق وأمة تؤثر في أمة حتى وصلنا لهذه المرحلة التي كان هذا من آثارها موقع بين المسلمين في مصر والجزائر، ولم يتوقف الأمر عند لاعب الكرة أو عند مشجع الكرة، تحول الأمر للأمة بأكملها. حين تتحول الأمة كلها لتحارب وتدافع عن فريقها، والأمة الثانية لتحارب وتدافع عن فقيرها فريقها، والإعلام يثير هذا في الحكام، أقول للأسف في الحكام وفي المحكومين، وهذه من الكوارث. بل توغل الصدور مسلم يبغض مسلم لأنه ينتمي لفريق غير فريقي
وبغير حقه. شيخنا حتى كان تؤلف القصص في هذا الأمر، قالوا وقالوا حتى فضلتك لو تعلم كان ترسل رسالة عبر الانترنت
بلا نزاع ده
يقولون شيخنا عفوا ارفع رأسك أنت
مسلم. وهل لعب أعداؤنا علينا بشيء كما لعبوا علينا بالشائعات في مثل هذه المواقف؟ يخرج شائعة على النت ولا يدري من مخرجها فتبلغ لشعب، يتحرك شعب على هذه الشائعة، فلان قتل وما قتل، فلان ذبح وما ذبح. الذي كان يخرج هذه الشائعات وينشر وقودها يقينا أعداؤنا الذين يلعبوا بنا عن طريق النت والفيسبوك، والكثير منا لا يتنبه أن عندنا قاعدة شرعية لضبط الشائعات والتيقن منها قبل الحكم عليها أو نشرها أو حتى نقلها. حرم الإسلام علينا نقل ما نسمع، قال تعالى لولا إذا سمعتموه قلتم ولولا إذا سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك. لا يحل المسلم أن يتكلم بالحق بعد أن علمه ما لم يكن للكلام مصلحة شرعية.
وهذا شيخنا هذا لا يضاد حب الأوطان، يعني الإنسان حب الأوطان لا يدعونا إلى الظلم وإلى فضلتك تعلم كان في رسائل شيخنا تأتي يقولون
الإنسان جبل على حب
أنا مصري فمن أنت، يعني كان يقولون
الإنسان جبل على حب بلده والبيئة التي نشأ فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم أحب مكة بلا نزاع، والصحابة أحبوا مكة، ولما عاشوا في المدينة رغم أنها المدينة وعاشوا في كنف دولة مسلمة كانت قلوبهم تحن إلى مكة، حتى سمع النبي صلى الله عليه وسلم من يبكي بليله ويقول شعرا يتمنى فيه العودة إلى مكة، حتى فزع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه بالدعاء ويقول اللهم حبب لأصحاب المدينة كما حببت إليهم مكة. في فرق من حب بلدنا كوطن نشأنا فيه، لنا فيه ذكريات، لنا فيه أحداث، لنا فيه أهل، لنا فيه أقارب، لنا فيه خلان، هذه أمور فطرية الشارع أقرها ما أنكرها. لكن أن نتعصب لبلدي لأظلم غيري هذه الكارثة.
معنا شيخنا الكابتن ياسر الجبالي بمناسبة الكرة وحكم كرة قدم. السلام عليكم يا كابتن ياسر.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأغلى الناس يا شيخنا العزيز.
أهلا كابتن. أهلا كابتن.
أنا لقيت اسم الكرة فقلت بقى تداخل يعني بعد إذنك إذا أمكن يعني
ما تكونش حماية طفلت عشان الكرة فقط كابتن ياسر يعني.
لا لا والله بالعكس سعيد جدا إن أنا أكون متواجد معاكم على قناة الناس وفي وجود أغلى الناس والمعلم والأستاذ.
الله يحفظك.
حاجات كتير قوي قوي كتير.
الله يحفظك. هو
يعلم مدى حبه واعتزازي بيه. وأنا ببلغ بس تحية الأسرة وكل المسلمين
يقبلوا
دي ووجهه وربي يا ربي يجعله في ميزان حسناته مقدمه للإسلام والمسلمين ويرفع به درجاته، وإن شاء الله بإذن الله تعالى زي الأخ اللي داخل من السعودية وقال إن أجمل حاجة عملتها الثورة اللي احنا شفنا الشيخ مشهد، والحمد لله رب العالمين وجميع الدعاء المخلصين لله، وإن شاء الله بإذن الله تعالى يكونوا خير للإسلام والمسلمين ويعود الخير على مصر إن شاء الله بإذن أحد بعلمهم وخيرهم واللي بيعمله لك الله سبحانه وتعالى ان شاء الله باذن الله.
شكرا يا كابتن ياسر.
انا بعتذر طبعا ان انا دخلت عليك يا شيخ.
شكرا شكرا اسعدتنا يا كابتن ياسر. شكرا. حب الاوطان يا شيخنا تكلمنا.
لا حرج من حب الاوطان لان الشرع اقرها، لكن لا يحملنا حب الاوطان على بغض غيرها وعلى ظلم غيرها. حب وطننا دين، وحب ديننا دين، وحب اهلنا دين، وحب جميع المسلمين دين، وحب الزوجة دين، وحب الأولاد دين، وحب رب العالمين دين، وحب الحق دين. لا يبغي حب على حب.
نعم.
لكل خصوصيته، لكن إذا تناطحت المحاب فالحق أولى بالاتباع. لا نقدم عليه شيء. ليس معنى أننا نحب بلدنا أن ننتصر لها بالحق والباطل. ننتصر لها بالحق ماشي، لكن ننتصر لها بالباطل؟ فالأمر خرج من دائرة الحب كعمل قلبي يؤجر العبد عليه إلى دائرة الحب كمرض قلبي يأسم العبد عليه. فالحب قد يكون عمل يؤجر العبد عليه، وقد يكون مرض يأسم العبد به. فنحن أمرنا بتنمية الحب كعمل قلبي، وإلا فالدين قام أصلا على الحب. أساس العبودية الحب. شيخ الإسلام تيمي لما فسر العبودية قال غاية الحب لله مع غاية ذل الله. فغاية الحب دين، لكن محابنا منشأها حب واحد فقط، حب الله. فما أذن الله لنا بحبه نحبه في حدود ما أذن الله لنا بحبه، بحيث لا يبغي على الأصل وهو حب الله عز وجل. نحب أولادنا، نحب نساءنا، لكن هذا الحب لا يحملنا في لحظة على أن نعصي الله من أجل محبوبنا.
نعم. نأخذ الأخ مصباح من السعودية. السلام عليكم يا أستاذ مصباح.
ألو.
أيوة تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو.
أيوة تفضل يا أستاذ مصباح.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال الشيخ نشأت؟
يا مرحبا يا مرحبا.
نحبك في الله يا شيخ نشأت.
أحبك الله الذي أحبتني فيه يا شيخ مصباح.
يا مرحبا بالشيخ نشأت، والله أتعبنا نحن شفنا رؤياك الغالي هذا.
الله يحفظك.
سؤال في سؤال يا أستاذ مصباح الله يحفظك.
والله بس حبيت أسلم على الشيخ لأني يعني كنت من طلباته كنت أسمع له هو ومشورة من الشيخ نشأت.
أهلا بك أخ مصباح. أهلا بك، ربنا يحفظك
بارك فيك. شيخنا الانتماء للعروبة والمناداة بها، لأن لا نتكلم عن بلد معينة ولكن عدة بلدان، هل هذا يطعم؟
النبي صلى الله عليه وسلم فسر قال العربية اللسان. العربية اللسان، كل من تكلم العربية عد عربيا في الإسلام. العربية ليست أوطان، النبي صرفها على هذا المعنى. العربية اللسان، فكل من تكلم العربي صار عربيا. وإلا فمن خدم العربي؟ جلهم ليسوا مولد البلد العربي.
غالب عاجم شخص
أساتذة العربية،
فيروز أبادي
الكبار الأوائل، سيبوي جار الله الزمخشري، بل أئمة الحديث الذين يعني ساروا في العربية مسير الصواريخ والمتقنين كالبخاري وغيره. الدقة المتناهية في نفس فهم نصوص الأحاديث، في تبويبها، في ترتيبها، كل هؤلاء ليسوا من العرب. من البخاري، من مسلم، من الترمذي، الإمام وغيره من أئمة العربية وأئمة الحديث.
المقصود منها هي اللغة العربية شيخنا وليست أوطان محددة.
فالعربية اللسان.
معنى الأخت
ولو أننا عملنا هذا المعنى لعلمنا أن من الأعاجم من هو عربي أكثر من العرب. فكم من عربي لا يعرف عربيته؟ الذي لا يحسن العربية ولا يحسن فهم كتاب ربه ويحيا مع العامية دهرا أو ردح من الزمان، أين عربيته؟ الذي يترك عربيته ويلهث وراء اللغات الغربية، هل يقارن في عربيته بحريص على اللغة العربية الفصحى من الأعاجم يجاهد نفسه الليل والنهار ليتعلمها وليقيمها ويعلم أمة بها، هل يقارن هذا بمستغرب كاره للغته يفضل العامية على العربية ويفضل الأجنبية على العربية؟ ولذلك وجدنا هذا المرض يتفشى الآن في الأمة، البحث عن مسميات كلها أجنبية ولازم يبقى كلها مختصرات وشركة مش عارف ABC وTTT والكلام العجيب الذي عم الأمة الآن، حتى صار مرضا لا تكترى وأنت تسير في الطريق. يعني شارعا واحدا ترى فيه العربية سائدة هذه كارثة.
أخت أمة الله من فلسطين ونرجع على فضلتك. السلام عليكم.
وعليكم السلام شيخ.
وعليكم السلام.
تفضل.
ممكن أكلم الشيخ؟
تفضل.
يا شيخ أنا في إلي رسالة للشعب المصري لما حدث من بعض الناس يعني لا أعمم عندما تقول أنا فلسطيني فهو يشمت بك يصفك بأنك إسرائيلي وأمور مثل هذه.
طيب جزاك الله خير وصلت الرسالة وإن شاء الله الشيخ يعلق عليها.
هو موضوع حديثنا أختي الكريمة هذه هي الجاهلية. فلسطين قطعة منا وشعبها إخواننا، وإذا كنا قد أذينا من اليهود فهم أكثر إيلاما وإيذاء منا، يؤذينا ما يؤذيهم ويؤلمنا ما يؤلمهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. هذه حقوق مكفولة لكل أخ مسلم على وجه الأرض، فلسطيني أردني يمني سوري ليبي مصري، هذا حق له على جميع المسلمين في كل بلاد الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. إن لم نتألم لآلامكم فأين إسلامنا؟
نعم شيخ.
أين إيماننا؟ هذه مسائل من المسلمات في دين الله عز وجل، من المسلمات. مسلم واحد يفقد يلزمنا أن نحزن عليه. يحضرني موقف في غزوة النهاوند، جاءت الأخبار لعمر بنصر المسلمين فسأل من استشهد، لم يفكر في النصر بقدر ما فكر في الدماء التي أريقت، فقالوا استشهد فلان بكى، واستشهد فلان بكى، واستشهد فلان بكى، من يعرف؟ ثم قال السائل قائل يا أمير المؤمنين واستشهد أناسا لا يعرفهم أمير المؤمنين. يقول الراوي فنحب وقال ماذا يضيرهم ألا يعرفهم عمر إن كان رب عمر قد اصطفاهم، ماذا يضيرهم ألا يعرفهم عمر إن كان رب عمر قد اصطفاهم. فأي مسلم أختي الكريم رب العباد اصطفاه للدفع عن دينه للزود عن أعراض المسلمات، رب العباد اصطفاه وإن لم يعرفه العباد،
شيخنا في
وإن هضم حقه العباد فالإثم عليهم والفضل.
ما واجبنا شيخنا نحو إخواننا في فلسطين الآن؟ يعني فضلتك تعلم الأحداث متتالية.
واجبنا ما توقف نحو كل إخواننا في فلسطين، في سوريا الآن دم مسلم واحد يراق، كيف ننام ونحن نراه يراق؟
ماذا نفعل شيخنا؟
ماذا نفعل؟
ما.
نفعل ما تفعل الثكلى على وليدها، ما يفعل الأب على ولده إذا قتل، إذا حوصر، إذا عذب. كل إخواننا أمرنا أن نكون آباء لشبابهم، إخوانا لأندادنا، أبناء لكبارهم. هذا أمر أوجبه الله علينا كدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعطي لعالمنا حقه. هل حصر العالم في بلدي؟ هل حصر الصغير في بلدي؟ أم في كل بلد المسلمين؟ ما لم نرحم أبناءنا الذين يقتلوا من الشباب أو يضيعوا أو يضللوا فأين إيماننا؟ لما يقول ليس منا ينفي عنه كمال الإيمان لا أصله، يتهمه بالنقص في دينه ليس منا، هذه كارثة. فنحن مطالبين أن نرحم إخواننا صغيرهم وأن نحترم كبار السن منهم العجائز اللي بيعذبوا اللي بيقتلوا، وأن نوقر علماءنا الذين يسجنوا ويزدوا بهم في السجون ويسألوا العذاب في كل البلاد. كيف نرى هذا في أبنائنا وآبائنا وإخواننا ثم ينام لنا جانب، لا أقل من أن كل منا يراجع نفسه ما هي استطاعته في نصرة إخوانه. إن كان يملك الزود بالمال لزمه، إن كان يملك الزود بنفسه لزمه، إن كان لا يملك هذا ولا ذاك يملك الدعاء، يملك النصح لهم، يملك كلمة لهم، يملك بيان للناس وتحريض للناس على الدعاء لهم، لعلها تصيب دعوة صالحة من عبد صالح في ساعة صحة في قلبه فيرفع الله بدعوة العذاب عن هذه الأمة. إذن دورنا معهم، دورنا مع أبنائنا، مع آبائنا،
إخواننا،
مع إخواننا.
نعم شيخ.
الذي لا يشعر بهذا فأين دينه؟
نعم.
وأين نص الحديث منه؟ نعم. وأين هم النص؟
نأخذ شيخنا الاتصال من أختنا نهلة من الشرقية. السلام عليكم، تفضلي يا أستاذة نهلة.
فيك أستاذنا الفاضل، بارك الله في شيخنا الكريم.
تفضلي.
لو سمحتم لي بهذه المشاركة فأقول بداية، لا شك أن الحمية مذمومة ومنهي عنها في شريعتنا الإسلامية.
نعم.
ذلك لأن المقياس عندنا الإيمان والتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأقول إذا كنا قد نهينا عن التعصب لأمر من أمور الدين لشيخ معين أو لمذهب دون الآخرين، فأولى أن لا نتعصب لأمر من أمور الدنيا الزائلة الفانية كالتعصب لفريق كرة أو بلد من البلدان أو غير ذلك، وإنما ليكن شعارنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا زنا وياك. وعليكم السلام. يا رأي فضلتك شخصنا كلمة أخيرا.
هو ما طرحناه هو موضوعنا. ونص الحديث
شخصنا فضلتك، بس موقف سريع جميل جدا حتى يتبين المشاهد الكريم، نأخذه في دقيقة واحدة من فضلك. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، مسألة الحمية هي ضد الإنسان يكون عادل ومنصف. لما ذهب إلى يهود خيبر قال لهم كلمة جميلة فضلت الشيخ.
هو هذا هو الدين.
نعم.
الدين ننتصر الحق حتى مع أعدى أعدائنا، أعدى أعدائنا. وكان هذا ليس سمت ابن رواحة بل سمت النبي المعلم وسمت الصحابة جميعا.
نعم.
في حديث عمر أن رجلا من أحبار يهود جاء مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم لكن ليتابع النبي، تركه يسمع ويحضر مجالس، قد يكون جاسوسا وقد يكون متعلما. خلاصة القول أنه تهيأت فرصة وجاء وفد من نجد لم يجد النبي لهم ما يرم رمقهم، ما يسد جوعته، فأمر دعا أصحابه النفقة لم يجد عندهم ما يكفي، فتبرع اليهودي وقال يا رسول الله أقرضك، أقرضك
نعم
على أن ترد لي قرضي بتاريخ كذا.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم قبل القرض وعاد بالرد وأعطى القوم وسدها حاجته. جاءه اليهودي قبل موعد السداد فتطاول عليه فجذبه من ثيابه جذب شديد حتى أثر الثوب على عنقه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. رأى المشهد عمر، وعمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتدى عليه واسكت، فأمسك بتليب اليهودي فارتعدت فرأسه إذ ثابت النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يرتعش. فعلمه النبي درسا وللأمة بأسرها صلى الله عليه وسلم. قال يا عمر ما بهذا أمر؟ عمر ينتصر حمية لرسول الله والنبي يعلمه أن النصر للحق لا لأحد من الخلق لو كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
موقف راقي. يا عمر ما بهذا أمرنا؟ أنت دخلت حكم بيننا، مرني بحسن الأداء ومره بحسن الطلب.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. إن شاء الله لعلنا نكمل في الحلقة القادمة.
بس
نعم انتهى سريعا. لعل يعني مشاهدين الكرام استمتعوا كما استمتعت أنا واستفادوا كما استفدت أنا. شكر الله لكم وشكر الله تعالى لشيخنا الحبيب على هذه الكلمات اللطيفة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء
وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء.
عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا